وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا، والذي يأتيكم يوميا عبر شاشة قناة زاد العلمية في الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستضيف فيه كوكبة متميزة من أهل العلم والاختصاص لشرح مقررات 5 من العلوم الشرعية، وهي العقيدة والنحو ومصطلح الحديث والبلاغة وأصول الفقه. نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى شرح مقرر مصطلح الحديث، وهو كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. ونستضيف فيه معكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الدكتور سعد.
أهلا وسهلا، حياك الله أخي حمزة، وحيا الله الإخوة المشاهدين. بعد أن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، ودكم قبل ما نبدأ في قراءة الكتاب في مقدمة في هذا العلم أو تعريف سريع به؟
طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجرت العادة في مثل هذه الشروح لبعض المتون أن يكون هناك استعراض لنشأة هذا الفن وبداية المصنفات فيه وهلم جرى، ولكن لضيق الوقت سأتجاوزها وأشير إلى ما يتعلق موضوعنا فقط، وهو أن هذا الكتاب وهو التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمه الله تعالى استله من كتابه المقنع في علوم الحديث كما ستأتي الإشارة إليه. والمقنع جعله ابن الملقن عطفا على كتاب أبي عمرو بن الصلاح الذي صار عمدة لكل من جاء بعده، فكل من جاء بعد ابن الصلاح نجد أنهم ما بين مستدرك عليه ومنكت عليه وناظم له ومختصر، وما بين شرح لذلك الاختصار وما بين شرح لذلك النظم. المهم أن كل المصنفات تجد أنها تحوم حول هذا الكتاب وما تفرع منه. وهكذا صنيع ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه، وهو سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملقن، لأن والده توفي وهو صغير، فكفله زوج أمه الذي كان يلقن الصبيان في الكتاتيب والقرآن، ف عرف بالملقن. وسراج الدين ليس ابنا له، وإنما ملقن هذا زوج أم سراج الدين، فنسب إليه بحكم أنه نشأ في بيته. ولد سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن في سنة 23 و700 للهجرة، وتوفي في سنة 400 للهجرة. ويبدو أنه ورث عن أبيه مالا، فاستطاع أن يكون مكتبة حسد عليها، يعني ليس كل أحد يستطيع أن تحصل له مثل هذه المكتبة التي حصلت لابن الملقن رحمه الله تعالى. وتعلم العلم وخاصة علم الحديث بالإضافة لبعض العلوم الأخرى ومن جملتها الفقه، حتى برع في كثير من العلوم وصنف فيها مصنفات، ومن جملتها علوم الحديث. ومن أشهر مصنفاته كتاب التوضيح شرح لصحيح البخاري، بالإضافة لبعض كتبه الكبيرة الأخرى مثل البدر المنير الذي هو من أوسع كتب التخريج التي وصلت إلينا، وذلك كتابه المقنع في علوم الحديث والذي كانت له فيه بعض الآراء التي قد يخالف فيها ابن الصلاح أو يكون عنده بعض التفنن في مثل هذه الآراء. وهذا الكتاب هو الذي اختصره في هذه التذكرة التي ستكون محور شرحنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة. حاول ابن الملقن أن يشرح هذه التذكرة، وقد شكك بعض أهل العلم في وجود هذا الشرح، بل في كون ابن الملقن شرح هذه التذكرة، لكن في الحقيقة الشرح موجود، يعني ابن الملقن شرحها، لكن لا أدري هل إشكالية هذا الشرح بسبب سقم النسخة أو بسبب أن ابن الملقن شرحها شرحا متعجلا على أمل أن يعود إليه وينقح هذا الشرح فاخترمته المنية قبل أن يحصل له ذلك، الله أعلم بهذا. كنت هممت أن أنشر هذا الشرح، وكان موجودا ولا يزال وجودا عندي على الحاسب منسوخا، ثم وجدت أن الشاملة، نسخة الشاملة المتداولة في أيدي طلبة العلم، وجدت فيها هذه النسخة الخاصة بي، فلست أدري كيف تسربت إلى الشاملة، لكن هو خير بحمد الله، لكني لا أحب أن يخرج عني شيء إلا وهو يعني قد تأكدت من سلامته وخدمته الخدمة التي تليق به. فأنا أنبه على هذا حتى لا يظن أحد أن هذه النسخة مثلا يلحقني منها شيء، لأنها يعني كانت محاولة لتحقيقها، لكن لرداءة النسخة لم أستطع تقويم الكثير من العبارات التي كانت محل إشكال، ويمكن أن تكون موجودة على الشاملة يعني حسب ما وقفت عليه أنه مذكور أنها أخذت من الشاملة الحميدية أو كذا نحو هذه العبارة، لكن هي محاولة مني لتحقيق هذا الشرح، لكن لم أقم تجاهه بالخدمة التي تليق به بسبب رداءة النسخة، وعلى أمل أن أجد نسخة أفضل منها، علما أن طبيعة الشرح توحي بأنه شرح عليه إشكالات. أقول هو شرح عليه إشكالات، فإن فيه بعض الأمور التي تستوقف الباحث، كيف يمكن لابن الملقن أن يقول هذا الكلام مع أنه قال في كتابه المقنع كلاما غير هذا، والله تعالى أعلم. أحببت التنبيه على هذه الجزئية أولا، لأن بعض أهل العلم شكك في هذا، مثل الشيخ محمد عزير شمس في مقدمة طبعته للتذكرة كما سأشير إليه، شكك في وجود هذا الشرح، لكنه في الحقيقة هو موجود، يعني شرح ابن الملقن، لكن يبدو أنه شرح إما مسودة أو كان إملاء متعجلا، الله تعالى أعلم بحقيقة الحال. والأمر الثاني، حتى لا يظن أن هذا الإخراج عن رضا مني، أنا لا أدري كيف تسربت هذه النسخة، وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي عموما إلى أن ما يوجد في هذه الأجهزة ليس ملكا لك أيها العبد، خاصة ما يتعلق بما يسمى بالخصوصيات، ليس هناك شيء اسمه خصوصية على هذه الأجهزة، لنتنبه من كان يتساهل في قضية التصوير وإيداع الصور أو حتى بعض الملفات المهمة، ليس هناك شيء اسمه خصوصية في هذه الأجهزة، فكل شيء يتسرب، وقد تسرب عني شيء، لكن الحمد لله أنا ليس عندي شيء أخاف من، إلا أن هناك بعض الأبحاث التي كان بودي أن لا تنتشر حتى تكتمل بالصورة التي أرتضيها، والله تعالى أعلم. نعود للكلام على التذكرة. هذه التذكرة طبعت عدة طبعات، فمن جملة هذه الطبعات الطبعة التي أخرجها الشيخ الفاضل محمد عزير شمس جزاه الله خيرا في المجموع المبارك الذي طبع بعنوان روائع التراث، وهذه الرسالة هي أظنها الرسالة الثانية في هذا المجموع، وهي من أجود الطبعات، يعني لها ميزات قد تربو على ميزة هذه النسخة التي بين أيدينا، وهي طبعة الدكتور الجاسر، مع أنها جيدة أيضا طبعة الدكتور الجاسر، لكن في طبعة زير شمس جزاه الله خيرا لمسات جيدة جدا. كذلك طبعت هذه التذكرة في ضمن ثبت البلوي، وهذا الثبت كعادة الأثبات التي يذكر فيها صاحب الثبت بعض مروياته والكتب التي يرويها بأسانيده، فمن جملة هذه المرويات كتاب التذكرة لابن الملقن، ويوجد في هذه الطبعة الكثير من الاختلافات التي بعضها قد يصححه ما ذكر في الهامش مما نص عليه المحقق حينما ذكر أنه يوجد في الهامش كيت كيت كيت، فتكون هذه مثل التصحيحات أو تشير إلى وجود نسخة أخرى توجد فيها مثل هذه الفروق. ولولا ضيق الوقت لذكرت هذه الفروق عند كل لفظة نتعرض لها، ولكنها قد لا تهم الكثير من السامعين. وأما طلبة العلم الحذاق فهؤلاء يريدون إخراج ذلك في نسخة مخدومة، ومن أحسن ما وجدت خدمة لها من جهة الفروق طبعة الشيخ عزير شمس وطبعة الدكتور مطلق الجاسر جزاهم الله خير الجزاء. إذن الطبعة الأولى طبعة عزير الشمس، الطبعة الثانية هي طبعة الطبعة التي في ثبت البلوي، الطبعة الثالثة هي الطبعة التي حققها الشيخ علي الحلبي الأثري، وهذه كان عليها كثير من الملاحظات بسبب الاعتماد على بعض النسخ الخطية التي فيها إشكالات، ولو استوعب جمع النسخ الأخرى لأمكن تلافي مثل تلك الإشكالات التي في طبعة الشيخ الحلبي، ومن جملتها تداخل بعض الأنواع في بعض، وهذا بلا شك أنه يورث إشكالا. وقد كنت شرحت هذه التذكرة اعتمادا على تلك الطبعة، ونبهت على تلك الإشكالات بالاجتهاد قبل أن تخرج طبعة الدكتور مطلق الجاسر. طبعة الدكتور مطلق تلافت يعني بعض الإشكالات وأشارت إلى بعضها جزاه الله خيرا. هذه الطبعة الأخيرة هي الطبعة التي بين أيدينا، وهي طبعة الدكتور مطلق الجاسر، وأظنها التي بأيدي الإخوة الذين يمكن أن يتابعونا في هذا الشرح. تفضل أخ حمزة تقرأ.
جزاكم الله شيخنا لهذه المقدمة. نبدأ الآن في قراءة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الله أحمد على نعمائه، وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي، وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. أقسام الحديث: أقسامه ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما.
طيب، يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه. نجد هنا أنه رحمه الله قدم المعمول على العامل في قوله الله أحمد على نعمائه. النعماء جمع نعمة، والآلاء أيضا هي النعم، كما في قوله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإنما غاير ابن الملقن رحمه الله بين اللفظين ليكون أولا أليق بالسياق، فيكون الحمد على النعم والشكر على الآلاء. وثمة أمر آخر، وهو أن هناك من يغاير من حيث المعنى بين النعم والآلاء. فهناك من يقول إن النعم هي الظاهرة والآلاء هي الباطنة، وهناك من يقول إن الآلاء فيها زيادة على مجرد النعمة. فالآلاء هي النعم إذا تتالت أو إذا عظمت، وما لم تكن كذلك فإنها يقال لها نعم ولا يقال لها آلاء. وهذا كله محاولة في التفريق بين اللفظين، ومحل هذا الكتب التي تعنى بمثل هذه الفروق اللفظية. أيضا قال: وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وهذا الذي جرت عليه عادة أهل العلم، أنهم يستفتحون الكتب بالبسملة وبالحمد والصلاة على النبي، الحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما يذكر في هذا من بعض الأحاديث مثل: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أو نحو ذلك، فكلها أحاديث ضعيفة لا يصح ولا يثبت منها شيء. ولكن هذا الذي جرت عليه عادة أهل العلم، وهو الافتتاح بالحمد ويتلو ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون الأصل في هذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الخطب بالحمد ثم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الملقن رحمه الله: وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي. المبتدي هو المبتدئ في علم الحديث، فيتنبه إلى ما كان غافلا عنه. وأما المنتهي فهو الذي بلغ النهاية في علم الحديث، فهذا يتبصر بهذه التذكرة، يتبصر بإشاراتها في الجملة بكونها مختصرة، فتكون هذه مثل القواعد والأساسات. وهو أحق في الحقيقة بالتذكرة من المبتدئ، لكن حاجة المبتدي للتذكرة أشد من حاجة المنتهي، لأنه في الغالب أن المنتهي يكون متذكرا لهذا. وأما المبتدي فهو الذي قد يغفل عن بعض الأمور التي يحتاج إلى تذكيره بها. يقول رحمه الله: اقتضبتها، يعني لخصتها وأخذتها واختصرتها من المقنع تأليفي. المقنع هو الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنه ألفه بناء على كتاب ابن الصلاح، فهو يشترك مع كتاب ابن الصلاح في نفس الموضوع، وتكون عنده بعض الاجتهادات التي أحب أن يوجعها في كتابه هذا ولا يتابع فيها ابن الصلاح، أو يوضح بعض العبارات التي جاءت عند ابن الصلاح رحم الله الجميع. ثم قال: وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. يسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه التذكرة، ويقول إن النفع بها إنما هو بيد الله جل وعلا، فهو سبحانه القادر على هذا. فقط من باب التذكير على ما مر قبل قليل حينما قدم المعمول على العامل، والأصل أن يقدم العامل على معموله، الأصل أن يقول أحمد الله، ولكنه قال الله أحمد، وهذا إنما صنعه ابن الملقن رحمه الله لأنه أقوى في الحصر، فهو يحصر الحمد لله جل وعلا كما في سورة الفاتحة بقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا أيضا قدم المعمول على العامل لأجل الحصر، وهذا من النكات البلاغية التي يعنى بها أو بالتنبيه عليها البلاغيون. بعد هذا ابتدأ ابن الملقن رحمه الله في ذكر أقسام الحديث، وفي نسخة الشيخ عزير شمس قبل هذا في عنوان فصل، وهذا لم أجده إلا في طبعة عزير شمس جزاه الله خيرا. أيضا عنده أقسام الحديث بدلا من قوله هنا أقسامه ثلاثة، عند عزير شمس أقسام الحديث، يعني تصريحا هكذا، وهو اختلاف نسخ لا غير. بودي أن أشير إلى ما يشبه التشجير في علوم الحديث لننطلق من جرائه في موضوع رسالتنا هذه. فعندنا أيها الإخوة الكلام من حيثه ينقسم إلى قسمين: إنشاء وخبر. إنشاء وخبر. فالإنشاء هذا لا يحتاج إلى إسناد أو من يعتني بصحة هذا الإنشاء، يعني من حيث ثبوته إلى منشئه، لأنه يعني حاضر، مثل هذا الكلام الذي أقوله إنشاء من نفسي، هذا إنشاء. لكن إذا تضمن هذا الكلام خبرا من الأخبار، هنا يحتاج هذا الخبر إلى تثبت. فإذا الإنشاء غير الخبر، الخبر لابد أن يكون ناشئاً إما من أو مستنداً إلى السمع أو البصر أو اللمس أو الشم أو الذوق، يعني إلى إحدى الحواس الخمس. هذه هي التي يستند إليها أي خبر من الأخبار. حينما تخبر عن أي خبر فإن هذا الخبر لابد أن يكون مستنداً إلى أحد إحدى الحواس الخمس. فتقول: رأيت في الشارع كذا وكذا، أو سمعت رجلا يقول كذا وكذا، أو شممت رائحة زكية عند القبر الفلاني مثلا، أو لمست يد فلان فوجدتها كالحرير، أو ذقت الشراب الفلاني فوجدته حلوا. هذا يسمى كله خبر، يسمى خبرا لأنه مستند إلى هذه الحواس الخمس. هذا الذي يحتاج فيه إلى التثبت. لكن ما لم يكن مستندا إلى الحواس الخمس فإنه يكون إنشاء، حتى وإن كان فيما يبدو في ظاهره أنه خبر ولكنه ليس كذلك، مثل العقليات، أولئك الذين يخوضون مثلا في نشأة هذا الكون، والحديث عن هذه المجرات والكواكب، يعني هم حينما يتحدثون إنما يتحدثون من منطلق عقلي أو من جراء إثباتات دنيوية ليس لها علاقة بالأخبار التي نتحدث عنها، فذاك يعني إنما يكون مستندا إلى غير الحس. وأما أقصد النظريات والعقليات وهل مجرى، هذه تكون مستندة إلى غير الحس، وأما ما كان مستندا إلى الحس فهو الذي يحتاج إلى إثبات. طيب، إذن الخبر هنا نجد أنه ينقسم إلى قسمين، فقسم مقبول وقسم غير مقبول. القسم المقبول هو الذي توفرت فيه شروط القبول والتي قام بها المحدثون والتي هي موضوع كتابنا هذا، وغير المقبول هو الذي لم تقم دلائل قبوله على طريقة أهل الحديث. هل هناك طرائق للتوثيق ولمعرفة المقبول وغير المقبول غير طرائق أهل الحديث؟ أقول هناك من يجعل أمورا زائدة على هذا، خاصة عند الأمم التي قبل الأمة المحمدية، لأن علم الحديث وعلم الإسناد هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأمم السابقة ما شرفت بهذا الذي شرفت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن كيف كانوا يتعاملون مع الأخبار؟ نقول كانت عندهم إشكالية في الحقيقة في التعامل مع الأخبار تصديقا وتكذيبا، ولذلك دخل الدخل على كتبهم من التحريف والتزوير، وكثرت الخزعبلات التي أفضت إلى تحريف الدين بالجملة، وهذا الذي حدثنا عنه ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، فويل لهم مما كتبت أيديهم. إذن هم كانوا يكتبون، كانوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. طيب، لماذا لم يرد الخطأ إلى الصواب؟ الجواب أنه ليس عندهم وسائل إثبات أو طرائق إثبات مثل ما شرفت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قصيصة الإسناد. اضطروا لإحداث بعض الأشياء مثل التواتر من عدمه، وهذا سيأتي الكلام عليه إشارة، وإلا لا أستطيع أن أفيض فيه وقد فصلت فيه في كثير من دروسي، ولكن هذه التذكرة عبارة عن كتاب مختصر وليست محلا للتطويل. فإذا الأمم الأخرى أحدثت مبحث التواتر لأنها محتاجة إلى التعامل مع الأخبار تصديقا وتكذيبا، فما وجدوا مما يمكن أن يطمئنوا إليه إلا هذا المبحث الذي ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. لكن أمة محمد لا، شرفت بعلم الإسناد الذي نستطيع من خلاله أن نقسم من الخبر إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول هو الذي توفرت فيه شرائط القبول، والمردود هو ما فقد شيئا من شرائط هذا القبول كما أشار إليه المصنف هنا. نجد أن هذا خبر من حيث القبول والرد إذن ينقسم إلى مقبول ومردود. المقبول يندرج تحته أربعة أقسام، وهي الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذا هو الخبر المقبول. المردود نجد أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مردود بسبب سقط في الإسناد، والقسم الثاني مردود بسبب طعن في الراوي. فالمردود بسبب سقط في الإسناد يندرج تحته ستة أنواع سيأتي الكلام عليها، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا.
جزاكم الله خير شيخنا وكتب الله أجركم. نستعدكم شيخنا وبقية المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود ونكمل معكم إن شاء الله بقية الحلقة لهذا اليوم. جزاكم الله خير شيخنا.
أمير المؤمنين في الحديث وصاحب الجامع الصحيح، إمام الحفاظ وسيد المحدثين، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. ولد سنة 94 للهجرة، مات أبوه وهو صغير فنشأ في رعاية أمه، وكان أبوه صاحب ورع. قال عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا شبهة. وقد عمي البخاري في صغره فرأت أمه إبراهيم عليه السلام في المنام فقال: قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فكان لصلاح والديه أكبر الأثر في صلاحه وعلو شأنه. سئل البخاري: كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقيل: كم كان سنك؟ فقال: 10 أو أقل. وقد جمع إلى علمه عبادة وورعا، فكان يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني غتبت أحدا. ومن أعظم مصنفات البخاري كتاب الجامع الصحيح، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وقد أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول. جمعه البخاري في 16 وما وضع فيه حديثا إلا صلى قبل ذلك ركعتين. وقد شهد العلماء للبخاري بالإمامة وجلالة القدر، فقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال الإمام ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. من أقواله رحمه الله: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في كتاب الله والسنة. توفي البخاري ليلة عيد الفطر سنة 56 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن خدمته الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل القصير، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد مرة أخرى. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا كل من يسمعنا.
حياك الله شيخنا. كنا توقفنا قبل الفاصل في أقسام الخبر، وذكرنا أنه إما مقبول أو مردود، وأن المقبول 4 أقسام والمردود 6 أقسام. نكمل شيخنا ما توقفنا عنده.
نعم، ذكرت أن المردود ينقسم إلى قسمين، فمردود بسبب سقط في الإسناد وهو 6 أقسام، ومردود بسبب الطعن في الراوي وهذا أقسام كثيرة كما سأشير إليه الآن. نعود لما ذكره ابن الملقن رحمه الله حينما قسم الحديث إلى 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف. والحقيقة أن نحتاج أولا إلى تعريف الحديث، لأنه الآن هذا التقسيم حينما قال أقسامه يعني أقسام الحديث كما ورد في نسخة الشيخ عزير شمس. والحديث هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها، فكل هذا يطلق عليه حديث، وهذا عند أهل الحديث لأنهم يعنون بجميع أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأما الأصوليون فإنهم يقصرون تعريف الحديث أو السنة على ما يتعلق بمسائل الأحكام، فعندهم السنة أو الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فلا يدخلون السنة العملية والصفات ونحو ذلك والسيرة في تعريف السنة. الحديث بناء على هذا مثل ما ذكر ابن الملقن ينقسم إلى 3 أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وهذا بناء على ما استقر عليه الاصطلاح خاصة من بعد ابن الصلاح، فإن الاصطلاح استقر على تقسيم الحديث إلى هذه الأقسام 3: الصحيح وهو أعلى درجات القبول، وضده الضعيف وهو المنحط عن القبول، وبينهما الحسن وهو وسط بين ما كان في أعلى درجات القبول وما بين المردود، فيكون في مرتبة وسط، فهو في أدنى درجات القبول ولكنه لم يلتحق بدرجة الرد. لكن أهل العلم ينقسمون إلى متشدد ومتساهل ومتوسط وهلم جرا، ومنهم من المتوسطين من يكون أقرب إلى التشدد، ومن المتوسطين من يكون أقرب إلى التساهل. فالذين يتشددون قد يلحقون الحديث الحسن بالضعيف بحكم أنه في أدنى درجات القبول، فبعضهم يتشدد في شروط القبول فيلحقه بالضعيف، والمتساهل قد يلحقه بالصحيح، فلهذا جاء في هذه المرتبة الوسط. ومثل ما قلت أن هذا بناء على ما استقر عليه الاصطلاح بعد ابن الصلاح رحمه الله تعالى. لكن من حيث الواقع، من حيث حقيقة الأمر، مثل ما نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، ليس ثمة إلا صحيح وضعيف، أو لو عبرنا بتعبير أدق قلنا مقبول ومردود، ما في إلا هذان القسمان. لكن الصحيح على درجات، حتى لو نحينا مسمى الحسن مع اعترافنا بصفاته التي ذكرها ابن الصلاح ومن جاء بعده فإن ما يطلق عليه الجميع اسم الصحيح ليس على درجة واحدة من حيث القوة، فبعضه أقوى من بعض، وهو درجات كثر. فيكون هناك إسناد توفرت فيه من صفات القبول الصفات العليا، وإسناد آخر أيضا هو صحيح لكن يتقاصر عنه قليلا ولكنه أيضا في أعلى درجات القبول، ويليه إسناد أيضا في أعلى درجات القبول ولكنه يتقاصر عن النوع الثاني وهلم جرا. وهذا التفصيل فيه سيكون في المطولات، لأني لا أستطيع أن أفصل فيه بضرب الأمثلة ومناقشة ذلك، لأنه ليس محل هذه المختصرات كرسالتنا هذه، ولكن المقصود الإشارة إلى أن الصحيح على درجات. إذن من يجعل الحسن قسما من المقبول فإنه يجعله قسما من الصحيح ولكنه أدنى درجات الصحيح، وبناء على هذا فليس ثمة إلا صحيح وضعيف. هذا الذي خلص إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ونجد أن الخلاف في هذا خلاف لفظي، يعني سواء قلنا عبرنا عنه بالصحيح بالحسن، يعني ما كان في أدنى درجات القبول سميناه الحسن أو سميناه صحيحا، فالقضية كلها تعود إلى هل يحتج به أو لا. الجواب أنه يحتج به عند الجماهير، فما دام أنه محتج به فهو داخل في حيز القبول والذي نسميه الصحيح، والله تعالى أعلم. الحديث الصحيح ينقسم كما أشرت إليه قبل قليل إلى قسمين. نعم في شيخ حمزة.
قد يقول قائل شيخنا طالما أن الحديث الصحيح مقبول وكذلك الحسن، فما فائدة هذا التقسيم؟ هل هناك فائدة من تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن طالما أنها كلها في دائرة المقبول؟
بطبيعة الحال الفائدة موجودة، حتى تقسيم درجات الصحة لها فائدة لا تنكر، فإنه إذا تعارض عندنا حديثان أحدهما في أعلى درجات الصحة والآخر دونه، ولم يمكن الجمع بين هذه الأحاديث ولا التوفيق ولا عرف ناسخ منسوخ ونحو ذلك، وليس ثمة إلا الترجيح بأن نأخذ بهذا الحديث أو ذاك، فإننا نأخذ بالحديث الأعلى صحة. فكذلك أيضا تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، لو تعارض الصحيح مع الحسن فإننا في هذه الحال سنأخذ بالصحيح ونترك الحديث الحسن، فهذا فائدته في الترجيح تتضح بشكل واضح وجلي. الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو الذي عرفه، والحقيقة أنه عرف القسمين كليهما، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فقال فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. طيب حينما قال ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، هذا يدلنا على أن هناك طعون تتجه للحديث الصحيح، وهذه الطعون نجد أنها تفضي إلى فقد شرط من شروط الصحة. إذن نحن بحاجة إلى التذكير بشروط الصحة. فما هي شروط الصحة؟ اشترط أهل العلم للحديث الصحيح 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. إذن لا بد أن يكون الحديث الصحيح بإسناد متصل مع عدالة الرواة وضبط الرواة من غير شذوذ ولا علة. إذا فقد شرط من هذه الشروط كاتصال السند، فمعنى ذلك أنه اتجه الطعن لإسناد هذا الحديث. فلذلك يقول ابن الملقن ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. طيب إذن الطعن يكون في الإسناد ويكون في المتن أيضا، فالطعن في الإسناد إما بأن لا يكون الإسناد متصلا، وهذا الذي سنتكلم عليه حينما قلنا إن من أقسام المردود، المردود بسبب سقط الإسناد وتحته 6 أقسام، ذكرتها قبل قليل. فوجود واحد من هذه الأقسام الستة يعني أن الإسناد غير متصل. يمكن أن يكون الطعن في الإسناد متجها إلى عدالة الرواة، فالراوي غير العدل، هذا أيضا يعني أن السند طعن فيه بسبب أن أحد الرواة غير عدل. من الطعون أيضا التي تتجه للإسناد الضبط، فإذا كان الراوي غير ضابط فإن هذا الإسناد مطعون فيه. هذه الأمور الثلاثة هي الطعون التي تتجه للإسناد. ثمة أمران يمكن أن يتجه للإسناد ويمكن أن يتجه للمتن، وحينما ذكر بالدرجة الأولى لخدمة المتن، وإلا فالإسناد خدم بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، وهي مسألة الاتصال ومسألة العدالة ومسألة الضبط. لكن إذا كان هناك شذوذ من جهة السند، فهذا الشذوذ يعني أن هذا الإسناد طعن في أحد رواته بأن خالف هذا الراوي الرواة الآخرين، ما يدل على أن هذا الراوي لم يضبط. هذا من حيث الشذوذ الإسنادي، وثمة أنواع من الشذوذ الإسنادي الأخرى، لكن المقصود التمثيل الذي به تصل المعلومة بشكل أسرع إلى الذهن. لكن الشذوذ المتني ما نجد أنه ذكر في الشروط الثلاثة السابقة. إذن لابد من خلو الحديث بالإضافة، لو توفرت هذه الشروط الثلاثة، اتصل سنده ورواته عدول ضابطون، فإنه لابد أن يخلو متنه من الشذوذ. أما إذا كان المتن شاذا فإنه لا تتوفر فيه شروط الصحة، لا تتوفر كاملة، يعني أنه انخرم شرط وهو انتفاء الشذوذ. كذلك العلة، العلة يمكن أن تتجه للإسناد ويمكن أن تتجه للمتن. فإن اتجهت للإسناد فإنها لابد أن تتطرق إلى أحد الشروط الثلاثة، إما للاتصال أو لعدالة الرواة أو لضبط الرواة، وهذه خدمت بتلك الشروط الثلاثة. لكن إذا كانت العلة متجهة إلى المتن فإن هذه العلة تحتاج إلى من يسلط الضوء عليها خدمة لمتن الحديث. ولهذا فإن من يتهم المحدثين بأنهم لم يعنوا بالمتون وإنما عنوا بالأسانيد فهذا جاهل. ومشكلتنا دائما من هؤلاء الجهال، وخاصة إذا كانت لهم منابر إعلامية يسمعهم جاهل مثلهم فيصدق، والجهل آفة. ويجب على الإنسان الذي يحترم نفسه ويحترم عقله ويحترم الآخرين أن لا يتحدث في أمر يجهله، لأنه لو جاء من يثبت للناس أنه جاهل سيقع في موقع حرج. فلهذا يجب على الإنسان أن لا يتحدث أولا إلا بإخلاص نية وبعد عن الهوى، ثم بعد علم. وجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم من كبريات الأمور، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون جعله قليلا للشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المحدثون خدموا المتون خدمة جليلة جدا، تتضح من خلال هذين الشرطين وغير هذين الشرطين من الأمور التي سيأتي الحديث عنها، كالمدرج والمصحف وغير ذلك من الأنواع التي سيأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى. هذه كلها خدمة للمتون، فكيف يقال إنهم ما خدموا المتون وإنما خدموا الإسناد، أو لم ينظروا في المتون وإنما نظروا في الأسانيد؟ هذا لا يقوله إلا إنسان ينبغي أن يراجع نفسه من حيث معرفته بعلم الحديث. بالنسبة لاتصال السند، نعني به أن يكون كل راوي أخذ هذا الحديث عمن فوقه من غير وجود واسطة بينهما لم تذكر. فلو أني قلت قال الشيخ ابن باز كذا 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 وأنا في الحقيقة ما سمعته من الشيخ ابن باز، فإن بعض الناس قد يظن أنني حينما قلت قال الشيخ ابن باز أني سمعته منه، فصيغة قال لا تدل على الأخذ مباشرة عن الشيخ. ولكن لو قلت سمعت الشيخ ابن باز أو حدثني الشيخ ابن باز أو أخبرني الشيخ ابن باز أو نحو ذلك، هذا يدل على أني أخذت عنه مباشرة. فالمحدثون يعنون بأن يكون التلميذ أو الراوي أخذ عن شيخه مباشرة من غير وجود واسطة مظنونة بينهم، هذا هو المقصود باتصال السند. أما بالنسبة لعدالة الرواة، فالراوي العدل هو الذي يجب أن تتوفر فيه 5 شروط. الشرط الأول الإسلام، يعني لابد أن يكون مسلما، والكافر لا تقبل روايته. الشرط الثاني العقل، لابد أن يكون عاقلا، فلا يكون مجنونا ولا معتوها، يعني حتى ولو لم يكن مجنونا ولكنه معتوه أو مغفل فهذا لا تقبل روايته عند المحدث. الشرط الثالث أن يكون بالغا، فالصغير لا تقبل روايته في حال الأداء، لكن يمكن أن يتلقى وهو صغير ويحدث وهو كبير، يحدث عما سمعه في حال الصغر، هذا مقبول إذا كان حدث عن شيء قد عقله وضبطه، فهذا مقبول يعني إذا أدى في حال البلوغ. ولكن المقصود أنه لا تقبل رواية الصغير، لو جاء مثلا من عمره 10 سنوات وحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في زمن الرواية، فإن حديثه هذا لا يقبل لأنه لم يتأهل بعد للتبليغ، إذن لابد من البلوغ. الشرط الرابع من شروط العدالة السلامة من عوامل الفسق، يعني يشترط أن لا يكون الراوي فاسقا، والفاسق هو الذي ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات. فإذا كان يترك شيئا من الواجبات كالصلاة أو يقع في شيء من المحرمات كشرب المسكر فإن هذا فاسق، فهل الفاسق لا تقبل روايته. هذه الشروط الأربعة بالعدالة هي الأهم. الشرط الخامس شرط تكميلي، وهو أن يكون سالما من خوارم المروءة. خوارم المروءة هي كل ما يخرب مروءة الإنسان أمام الناس، فالناس لهم أعراف يتعرفون عليها، حتى ولو لم تكن هذه الأعراف متعلقة بالحلال والحرام. على سبيل المثال، مما تعرف عليه الناس أنه يقبح بالإنسان العاقل أن يأتي أمام الناس بلباس يعني لا يلبسه إلا في البيت ويمكن أمام زوجته ونحو ذلك، وإن كان ساترا للعورة لكنه لباس لا يعهد أن إنسانا عاقلا يلبس مثل هذا اللباس، ثم يأتي في الشارع ويأتي بالطعام ويأكل في غير مكان الطعام ويأكل بشراهة وبغير أدب، ماذا سيقول الناس عمن هذه صفته؟ يمكن أن يكون راكبا رأسه هو، فإذا لامه إنسان أو عاتبه يمكن يقول له أنا ما فعلت شيئا محرما، ونعم أنت لم تفعل شيئا محرما ولكنك فعلت شيئا يمقته الناس، فأعراف الناس لابد من مراعاتها، فهذا الذي يسمى المروءة. فمن ارتكب خارما من خوارم المروءة فإن المحدثين أيضا لا يأخذون عن مثل هذا الإنسان. ولكن هذه القضية هي تنظيرية أكثر مما هي عملية، لأن لو جئنا للواقع فهل يمكن أن يوجد راوي توفرت فيه كل الشروط ولم يبقى عنده إلا هذا الخارم من خوارم المروءة ثم رد المحدثون روايته لأجل هذا الخارم؟ نقول هذا الذي هو محل الإشكال، فأنا لا أعرف أن أحدا ردت روايته وقد توفرت فيه كل الشروط ولم يبقى إلا خوارم المروءة فقط، لا أعرف راويا حصل له مثل هذا. وما يحكى في هذا من الحكايات فإن عليها اعتراضات وفيها بعض التوضيح. أنا لا أنكر أن هناك من مثل، لكن هذا التمثيل لا يسلم به لأن عليه اعتراض. على كل حال هذا مجرد تنظير، وأما من حيث التطبيق فكل شيء يحتاج إلى بعض الضوابط لتطبيقه. هذا إذن ما يتعلق بالعدالة.
أما بالنسبة للضبط،
نعم
بارك الله فيكم شيخ، ذكرتم أن البلوغ شرط من شروط العدالة حين الأداء، حين رواية الراوي لهذا المروي لا بد أن يكون بالغا ولا يشترط ذلك في التحمل. هل هذا كلام ينطبق كذلك على الشروط التي ذكرتها سابقا كالكفر مثلا؟ هل يمكن أن يتحمل الإنسان حال كفره ثم حين يؤدي الحديث يكون مسلما فيقبل هذا منه؟
أحسنت بارك الله فيك. نعم هذا ينطبق أيضا حتى على الكافر، فمن تلقى في حال كفره وبلغ في حال الإسلام فإن هذا مقبول منه. إذا حينما نقول لابد أن يكون مسلما يعني في حال الأداء، وأما في حال التلقي فإنه يمكن أن يتلقى وهو كافر. فأبو سفيان رضي الله تعالى عنه حصلت له قصته مع هرقل وهو كافر، ثم بلغها بعد إسلامه، وقصته مخرجة في الصحيحين ومقبولة عند جميع أهل العلم، فهذا لم يعترض عليه أحد. وإنما المقصود في حال الأداء لابد أن يؤدي من كان مسلما بالغا. هل يمكن أن يتطرق هذا أيضا للعقل؟ هل يمكن أن يكون هناك من جن ثم صحى بعد جنونه فحدث بما كان تلقاه في حال جنونه؟ أقول من حيث التصور الذهني هذا يمكن أن يكون مقبولا، لكن من حيث الواقع هل هذا ممكن؟ أنا أستبعد أن يكون هناك إنسان يمكن أن يكون سمع شيئا في حال جنونه وضبطه ثم أداه بعد أن صحى كما هو، ولا نعرف أن أحدا من الرواة حصل له مثل هذا الشيء. إذن الخلاف في هذا خلاف لا ثمرة له، لأنه لا يوجد حالة من هذه الحالات التي بهذه الصفة، والله تعالى أعلم.
بارك
طيب الله فيك. نعود لقضية الضبط. الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. المقصود بضبط الصدر أن يكون المحدث حافظا لحديثه، ليس بحاجة إلى كتاب يقرأ منه، وإنما يحفظ حديثه في صدره بحيث يستطيع استدعاءه واستحضاره والتحديث به متى شاء، فهو حافظ مثل ما يحفظ أحد من القرآن. ولو طلب منه أن يؤم الناس مثلا بسورة هود فإنه يمكن أن يفتتح سورة هود ويقرأ. إذن هو حاضر الذهن، حاضر الحافظة، يحدث متى ما طلب منه التحديث أو متى ما تهيأ لي التحديث، فحفظه حاضر، هذا حفظ الصدر. أما حفظ الكتاب فإنه قد لا يكون الإنسان قادرا على حفظ الأحاديث حفظ صدر، ولكنه يكتبها في كتاب. فحفظ الكتاب أيضا هذا ممكن عند أهل العلم، ولكن بشرط أن يكون صائنا لكتابه، لا يعطي الكتاب لمن يعبث به، ويحرص على أن يكون كتابه في حرز أمين لا تتطرق إليه أيدي العبث حتى من أهل البيت، من أهل بيته كالابن ونحوه. فإنه إن اكتشف المحدثون أن كتاب هذا الراوي حصل فيه خلل بسبب أن هناك من أدخل فيه ما ليس منه، فإن هذا الراوي يتكلم المحدثون في ضبطه، لكن يتكلمون في ضبط الكتاب. أما ضبط الصدر فإنه لو كان ضابطا ضبط صدر فهذا أمر آخر، لكن ما دام أنه لم يحفظ أحاديثه في صدره وإنما حفظها في كتابه والكتاب قد تطرق إليه الخلل، فإن هذا الراوي يقدح في ضبطه وحفظه الذي هو حفظ كتاب، والله تعالى أعلم. إذن هذه هي الشروط الأساسية فيما يتعلق بالإسناد. وأما ما قد يتعرض له الشذوذ والعلة في القضايا الإسنادية فإنه لابد أن يعود للإسناد، يعني يمكن أن يكون هناك حديث روية بإسناد ظاهره الاتصال، ولكن بعد التفتيش وجد أن هذا أن هناك راويا واحدا فقط هو الذي رواه متصلا، والرواة الذين شاركوه في الرواية رووه مرسلا، فالمرسل لم يتصل إسناده، إذن صارت هناك علة في هذا الحديث، لكنها علة إسنادية، فعادت العلة وعاد سبب القدح بهذا الحديث بالشرط الأول وهو اتصال السند. وربما وجد أن هذا الحديث له علة، بحيث أن الراوي الذي فيه واسمه فلان بن فلان ظن أنه فلان بن فلان الثقة، وتبين أنه فلان بن فلان الضعيف، فهنا تكون هناك علة في هذا الحديث تمنع من قبوله، ولكنها علة إسنادية. هذه العلة الإسنادية ينظر فيها إلى سبب ضعف هذا الراوي، هل هو بسبب أنه مطعون في عدالته فيفتقد الشرط الثاني، أو مطعون في حفظه وضبطه فيلتحق بالشرط الثالث، وهكذا. الشذوذ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لكن نعرفه على وجه السرعة هنا فنقول هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهناك بعض التفصيل في هذا سأذكره إن شاء الله تعالى في حينه حينما نمر عليه. بالنسبة للعلة التي اشترط أن يكون الحديث سالما منها، هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب من أسباب الطعن ولكنه غامض وخفي لا يكتشف إلا بالتفتيش، وتقدح في صحة الحديث. لو لم تقدح العلة في صحة الحديث فإنها لا تسمى علة اصطلاحية، إنما المقصود بالعلة التي يعنى بها المحدثون هي ما يقدح في صحة الحديث، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بشكل أدق مما ذكرت. إذا سلم الحديث من هذه الطعون الخمسة، إما طعن في الاتصال أو في العدالة أو في الضبط أو في بسبب الشذوذ أو بسبب وجود العلة، فإنه إن سلم من هذه الطعون فإنه يكون صحيحا، ويكون صحيحا إما لذاته وإما لغيره. طيب، الصحيح لذاته عرفنا أنه ما كانت هذه الشروط كلها متوافرة فيه، لكن ما المقصود بالصحيح لغيره؟ نقول الصحيح لغيره نتحدث عنه بعد الحسن لذاته، فالحسن لذاته تشترط فيه الخمسة إلا الشرط الثالث وهو الضبط، فإنه في الصحيح يشترط أن يكون تام الضبط في أعلى درجات الضبط، وأما الحديث الحسن فإنه يكتفى فيه بأن يكون خفيف الضبط. إذن الصحيح لابد أن يكون تام الضبط، الحسن يمكن أن يكون أحد الرواة ولو واحدا، حتى ولو كان أكثر من واحد يمكن أن يكون خفيف الضبط، ولكن خفة الضبط هذه لا تعني أنه ضعيف، يعني لا تساوي أنه ضعيف، لا، هو مقبول الرواية ولكنه لم يصل في ضبطه وحفظه وإتقانه لدرجة تام الضبط الذي حديثه حديث صحيح. إذن هذا هو الحسن لذاته. إذن نستطيع أن نقول عن الحسن لذاته أنه ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحسن لذاته، هذا إذا جاءنا من طريق واحد. إن جاءنا هذا الحسن لذاته من أكثر من طريق فإنه يتقوى بمجموع هذه الطرق فيكون صحيحا لا لذاته ولكن لغيره، فهذا هو الصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. إذن عرفنا تعريف الحديث الصحيح وتعريف الحديث الحسن وتعريف الصحيح لغيره.
شيخنا بارك الله فيكم.
والحسن لذاته والصحيح لغيره. بقي معنا الحسن
لغيره. نعم، ذكرتم شيخنا أن من شروط الحسن أن يكون راويه بالنسبة للضبط خفيف الضبط لا يصل إلى مرتبة الضعيف، وإنما هو دون راوي الصحيح. المقصود براوي صحيح تام الضبط أي أنه لا يخطئ أبدا أم أن خطأه قليل جدا بالنسبة لما أصاب فيه؟
بارك الله فيك. بل المقصود أن يكون راوي الحديث الصحيح معروفا بتمام ضبطه، لكن لا يساوي هذا أنه لا يخطئ أبدا، ولكن خطأه هذا قليل في جنب ما أصاب فيه. وإذا أخطأ فإنه يلتحق بما ذكرناه من اشتراط العلة، من اشتراط انتفاء العلة. فإذا أخطأ الثقة صار حديثه معلولا، ولذلك قلنا في تعريف العلة إنها سبب غامض خفي. وفعلا حينما يكون الإسناد أمامك كل الرجال ثقات، ولكن مع ذلك تقول هذا الحديث ضعيف، كيف يكون ضعيفا والإسناد كله ثقات؟ نعم، هذا الراوي الثقة أخطأ في هذه الجزئية، فصار حديثه هذا ضعيفا. هذا يلتحق بالمعلول، ولعلي إن شاء الله تعالى أضيف إلى هذا شيء حينما نتحدث عن الحديث المعلول. بقي معنا الحسن لغيره. الحسن لغيره حينما نتحدث عن الضعيف سنذكر أن من الضعيف ما هو في أعلى درجات الضعف وهو الموضوع، وما هو دونه وهو المتروك وشديد الضعف والمنكر ونحو ذلك، ما هو في أدنى درجات الضعف. فالذي في أدنى درجات الضعف إذا كثرت طرقه فإنه يتقوى بمجموع هذه الطرق ويكون حسنا لغيره وليس لذاته، يعني لم يكتسب الحسن بذاته وإنما بغيره. وأستطيع أن أمثل لتقريب الصورة إلى الأذهان بالسلسلة. فإذا كانت عندنا ثريا معلقة في السقف بسلسلة مثل ما نراه مثلا في المساجد أو في البيوت الضخمة وهلم جرة، فهذه الثريا سلسلتها متصلة الحلقات، كذلك أيضا الحديث لابد أن يكون متصل الحلقات بين كل راوي وشيخه، فلا يكون فيه انفصال. ولذلك اشترط المحدثون اتصال السند مثل اتصال حلقات هذه السلسلة. فلو أن هذه السلسلة متصلة الحلقات في جميع المواضع إلا حلقتين فقط بينهما انفصال، يعني لم تدخل هذه الحلقة في الحلقة التي تليها، فما الذي سيحصل لهذه السلسلة وهل يمكن أن يستفاد منها؟ الجواب لا، فإن في هذه الحالة لأن فيه موضع واحد ما حصل فيه اتصال، فأثر هذا الموضع على تحمل هذه السلسلة لهذه الثريا. طيب لو كانت هذه السلسلة متصلة الحلقات ولكن واحدة من هذه الحلقات يعني فقط مجرد 1 ملي أو 2 ملي، بينما بقية الحلقات نجد أنها 6 ملي أو 8 ملي وهكذا، فما الذي سيحصل إذا كانت هذه الثريا ثقيلة ولا يمكن أن يحتملها هذا 1 ملي؟ فإنها ستنقطع، هذه الحلقة ستنقطع. لماذا؟ لأنها ضعيفة لا تحتمل هذا الثقل. وكذلك الحديث، الحديث يحتاج إلى رجال فيهم قوة حتى يمكن أن يعتمد عليهم في تحمل هذا الحديث وأدائه. الحديث الحسن يمكن أن تكون قوته في الحد الأدنى، يعني مثل ما نقول عن السلسلة التي بعض حلقاتها 6 ملي ولكن لو كانت بعض الحلقات 1 أو 2 ملي فإنها ستنقطع. طيب لو كانت واحدة من هذه الحلقات 4 ملي، نقول بحسب ذلك الثقل. فإذا كانت 4 ملي هذه تحملت هذا الثقل، يعني التحمل الذي لو زاد ولو 10 جرام ستسقط، فإن هذه الحلقة ستحتمل هذه الثريا ولكن في الحد الأدنى، يعني كما نقول على خطر. كذلك أيضا الحديث الحسن هو في الحد الأدنى في مثل هذه الحال في خفة الضبط الراوي. إن شاء الله تعالى تكون هذه الصورة مقربة لهذه المعلومة إلى الأبهاء. قال ومنه يعني ومن الصحيح المتفق عليه يعني ما أخرجه البخاري ومسلم وهما أودعه الشيخان في صحيحيهما. طيب هل لابد أن يكون اتفق عليه؟ نقول لا، يمكن أن يخرجه البخاري فقط، يمكن أن يخرجه مسلم فقط فكله صحيح، ويمكن أن يكون صحيحا توفرت فيه شروط الصحة ولو لم يكن مخرجا في الصحيحين، فيوجد عند أبي داود، عند الترمذي، عند النسائي، عند ابن ماجة، في مسند أحمد، عند ابن خزيمة، عند ابن حبان، في كثير من كتب أهل العلم يوجد فيها أحاديث صحيحة ولو لم تكن مخرجة في الصحيحين. طيب قال والحسن ما كان إسناده دون الأول، هذا تكلمت عنه تكلمت عليه بما يغني عن إعادته. عرفنا ما هو الحسن والمقصود به الحسن لذاته بالدرجة الأولى، ولكن يدخل فيه أيضا الحسن لغيره بناء على تعبير المصنف. المصنف ما جاء بالتعريف بحسب الشروط، وإنما أعطانا وصفا لا بأس، هذا الوصف بينا ارتباطه بالشروط التي ذكرها أهل العلم. قال ويعمه يعني يعم الحديث الحسن والذي قبله وهو الصحيح اسم الخبر القوي. إذن القوي يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا. طيب لكن إذا وجدت أحد العلماء يقول عن حديث ما هذا حديث قوي، فهل هذا يساوي صحيح؟ الجواب لا، لابد أن تتأكد. لماذا؟ لأن كلمة قوي يمكن أن يكون الحديث بها حسنا وليس صحيحا. طيب أيما أقوى، صحيح أو قوي؟ نقول لا، صحيح أقوى من قوي. طيب أيما أقوى، حسن أو قوي؟ نقول قد يكون قوي أقوى وقد يكون متساويين، فقد يكون الحديث حسنا وعبر عنه بالقوي، وأحيانا يعبرون عنه بالجيد. هذه يعني إطلاقات، وإن كانت غير مستخدمة كثيرا، لأن الاستخدام الكثير هو للصحيح والحسن، ولكن يوجد في بعض الإطلاقات أحيانا كلمة قوي، فنعرف أن كلمة قوي تعني أنه إما صحيح وإما حسن. قال والضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني الضعيف ما لم تجتمع فيه شروط الصحة والحسن. يعني دعونا نعكس، نقول ما افتقد شرطا من شروط القبول وهي شروط الصحة أو الحسن، وهي الشروط الخمسة، الشروط الخمسة في الصحيح أو الشروط الخمسة في الحسن، إذا افتقد الحديث واحدا من هذه الشروط أو أكثر فإنه يكون ضعيفا.
شيخنا بارك الله فيكم،
يمكن إذن أن نعرفه بقولنا عن الحديث الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط القبول، أو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. تفضل أخ حمزة.
شيخنا أحسن الله عليك، ذكرتم شيخنا أن الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته، إذا تعددت طرقه فإنه يصبح صحيحا لغيره على اختلاف مرتبة الحسن، لا إشكال طالما أنه حسن فمع اجتماع الطرق يصبح صحيحا لغيره. هل هذا الكلام كذلك بالنسبة للحسن لغيره؟ يعني أي طريق ضعيف ومعه طريق آخر ضعيف بأي مرتبة مراتب الضعف يصبح حسن لغيره، أم يكون ضعيفا يعني منجبرا قابل يعني أن ينجبر؟
بارك الله فيك، أنا أشرت في كلامي إلى أن الضعيف على درجات، أعلى درجات الضعف هو الموضوع، ثم المتروك صعيب جدا، المنكر وهلم جرة، وأدناها ما كان ضعفه يسيرا بسبب ضعف ضبط الراوي، وهذا كلام في يعني هذه المتون المختصرة، وأما التفصيل في هذا بشكل أكثر فمحله المتوسطات وأعلى منه الكتب المطولة. يعني لو جئنا لنشر ألفية العراقي، نعم سيكون هناك حديث آخر، سيكون هناك يعني شرح مطول وتفصيل في مثل هذه القضية، لكن نحن الآن نأخذ خطوط عريضة لأننا في مرحلة البداية، وهي التي عبر عنها المصنف قبل قليل بقوله المبتدئ، يتنبه بها المبتدئ. فالمبتدئ في طلب العلم حدود معلوماته في هذا الحيز، لأنه لابد أن يرتقي في درجات العلوم هذا الارتقاء، يعني يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. ولكن مما لا شك فيه أنه ليس كل حديث ضعيف يتقوى بمجموع الطرق، بل هذه المسألة عليها محاذير كثيرة جدا. وكم من الذين تساهلوا في تقوية الحديث بمجموع طرقه ثم وقعت من جراء ذلك إشكالات، سواء إشكالات عقدية أو إشكالات في الأحكام أو غير ذلك. فهذه المسألة أستطيع أن أقول إنها مزلة أقدام عند من يتساهل في تقوية الحديث بمجموع الطرق. فهذا لابد له من ضوابط، وضوابط شديدة جدا. لا نتصور أنه مثل ما نقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، ونأتي بحديث ضعيف زائد حديث ضعيف يساوي حسن لغيره. لا، ليست المسألة بهذه الصورة، بل لذلك شروط مثل ما قلت لكم، يعني في كتب المطورات أكثر يفصل فيها إن شاء الله. تفضل الذي بعده.
بارك الله فيكم شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنواعه زائدة على الثمانين. المسند، وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. والمرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. والموقوف، وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. والمقطوع، وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا.
طيب، يقول رحمه الله: أنواعه، يعني أنواع علوم الحديث، زائدة على الثمانين. هذا بحسب اجتهادات بعض أهل العلم. فابن الصلاح رحمه الله قسم أنواع علوم الحديث إلى 65 نوعا. ابن ملقن زاد عليها حتى أوصلها إلى هذا العدد، وهو 79 نوعا، أو إلى 80 نوعا. ثم قال زائدة، هي زائدة على هذا. وهذه الزيادة أشار إليها بعضهم في مبحث الحديث الضعيف، فقال إن الحديث الضعيف أنواع كثر. طبعا سيأتي معنا بعض أنواع هذا الحديث الضعيف، كالموضوع والمنكر والشاذ والمقلوب والمضطرب والمدرج وعلم مجرى، لكن ثمة أنواع أخرى غير هذا تتركب تركيبا بين هذه الأنواع. فإذا كان المنقطع نوعا والمرسل نوعا، ووجدنا في الحديث انقطاعا وإرسالا، فإنهم يجعلون هذا نوعا آخر. لو أضيف إليه أيضا التعليق، صار فيه تعليق وانقطاع وإرسال، فإن هذا يصير نوعا آخر وهلم جرا. قالوا بناء على هذا فإن هذه الأنواع تكثر، وذكروا عن ابن حبان أنه أوصلها إلى 49 نوعا، هذه الأنواع الضعيف فقط. وهذا يعني لا يكون إلا للأسباب التي ذكرناها، وهي ما يسمى بالسبر والتقسيم. يعني تسبر طرق هذا الحديث وتقسم بحسب انضمام بعض الأنواع إلى بعض وانفصال بعض الأنواع عن بعض، فينشأ من جراء ذلك أنواع أخرى. فهذا أمر لا طائل تحته، لأن كل واحد من هذه الأنواع قد عرف وانتهى أمره، فأضم بعض هذه الأنواع إلى بعض هو يزيد الحديث ضعفا إلى ضعفه، لكن لا يمكن أن نعطيه اسما آخر. ولذلك ما سميت هذه الأنواع التي ذكرت، ما قيل والله أنه إذا كان الحديث اجتمع فيه التعليق والانقطاع فإنه يسمى كذا، يسمى التعليق مع الإرسال يسمى كذا. يعني هذه التسميات لا يمكن أن تعصب ولا يمكن أن يسلم بها ولم يسلم بها ولم توجد أصلا، والله تعالى أعلم. ومن أوغل في هذا وأبحر في الكلام عليه فإنه مثل ما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله لا طائلة تحته ولا فائدة منه، والله تعالى أعلم. كذلك هذه الأنواع الزائدة على ما ذكره ابن الصلاح، الحقيقة أن ما ذكره ابن الصلاح يمكن أن يختزل. يعني أنا بودي لو تضم بعض هذه الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح إلى بعض بسبب يعني أنها ناشئة من وعاء واحد، فتفقيطها بهذه الصفة يعني يحتاج إلى كثرة كلام وتمثيل وهلم جرى مثل ما رأينا في كتب المصطلح، ويصبح يعني هذا العلم واسعا مع العلم أنه بالإمكان تضييقه. لكن الزيادة على هذا ننظر فيه، فوجدنا أن ابن الملقن رحمه الله زاد بعض الأمور التي هي من مباحث أصول الفقه كما سيأتي في كلامه على الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وهلم جرى. هذه من مباحث أصول الفقه، وأودعها ابن الملقن رحمه الله في علوم الحديث لأجل قضية فقه الحديث وهلم جرى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذه اجتهادات يعني من هؤلاء العلماء الذين نوعوا وأضافوا وحذفوا وجمعوا وهلم الله تعالى. طيب، إذن بناء على كلام ابن الملقن فأنواعه زائدة على الثمانين. من هذه الأنواع المسند، المسند عرفه بقوله وهو من اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا صفة متنية وصفة إسنادية. الصفة المتنية هي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نقول عن الحديث الذي بهذه الصفة إنه حديث مرفوع أي أنه أضيف إلى صاحب الجناب الرفيع وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الحديث المرفوع. إذا وصلنا هذا الحديث المرفوع بسند متصل فإن المجموع المتركب من هذا الحديث وهو اتصال السند مع رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نسمي هذا الحديث بهذه الصفة حديثا مسندا. إذن المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المسند. طيب، لو انفرد واحد من هذين الوصفين إما اتصال السند أو الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم دون وجود الآخر، ما الذي يحصل؟ قال المتصل هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا، يعني سواء قلنا متصلا أو موصولا المعنى واحد. إذن لا يلزم في المتصل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينظر فيه إلى الإسناد فقط. إذن المسند متركب من صفتين، إسنادية ومتنية، لكن المتصل لا، هو صفة إسنادية فقط ينظر فيه إلى الإسناد هل هو متصل أو لا، بغض النظر عن من انتهى إليه الإسناد. فالإسناد إن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وهذا الذي يسمى المتن، يعني ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام هو المتن، فإن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع. طيب، إن انتهى الإسناد إلى الصحابي فهذا يسمى موقوفا، إن انتهى إلى التابعي فهذا يسمى مقطوعا، أو دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا. فالعبرة باتصال السند في هذه الحال، والسند والإسناد بمعنى واحد في الأعم الأغلب، إلا أن كلمة الإسناد قد تطلق أيضا على صفة الرواية. فإذا جاءنا حديث رواه راوي مرسلا ورواه راوي آخر متصلا يقال أسنده فلان، يعني أنه ذكره بالإسناد الكامل المتصل. وعرفنا أن المتن ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. إذن المتصل هنا هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. المتصل صفة إسنادية فقط وليست أو ولا يتعلق بها صفة متنية بالضرورة، فقد يلتحق بها الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مسندا، قد يكون متصلا إلى الصحابي أو التابعي فلا يسمى مسندا في هذه الحال، وهذا بناء على كلام جماهير أهل العلم في تعريف المسند. لكن ابن عبد البر رحمه الله جوز أن يكون المسند غير متصل، فابن عبد البر ينظر فقط إلى الرفع، يقول هل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بإسناد غير متصل فهو مسند عند ابن عبد البر. طبعا هذا خلاف قول جماهير أهل العلم، وكذا وعكسه الخطيب البغدادي، فالخطيب البغدادي يقول أنا أشترط في المسند أن يكون متصلا ولا أشترط أن يكون مرفوعا. فبناء على كلام ابن عبد البر المرسل والمنقطع والمعضل هذا كله يمكن أن يكون مسندا، وبناء على كلام الخطيب البغدادي فالموقوف والمقطوع هذا يكون مسندا ما دام أنه متصل السند، الخطيب لا يشترط إلا اتصال السند فقط والله تعالى أعلم. والصواب الأخذ بالأمرين كليهما وهو الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الحديث مسندا. طيب قال المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره، يعني لو كان مرسلا فإنه يكون مرفوعا لا يمنع أن يكون مرفوعا، لو كان معضلا نقول لا يمنع أن يكون مرفوعا، لو كان معلقا لا يمنع أن يكون مرفوعا ما دام أنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحو
بارك الله فيكم
كان أو منقطعا.
بارك الله
أنا فعلا أستعجل لأجل أن أصل إلى الموضوع الذي لا بد أن نصل إليه قبل أن ينتهي الوقت. تفضلك حمزة.
بارك الله فيكم شيخنا، نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير وكذلك نستأذن مشاهدينا الكرام ثم نعود ونكمل إن شاء الله من حيث انتهينا. نستأذنكم مشاهدينا.
شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أحمد الأوزاعي، ولد رحمه الله سنة 88 وكان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق، ثم تحول إلى بيروت مرابطا بها إلى أمات. حدث عن عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمرو بن شعيب ومكحول وقتادة والزهري وغيرهم، وروى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وهما من شيوخه، وشعبة والثوري ومالك وابن المبارك وخلق كثير. كان خيرا فاضلا حجة مأمونة كثير العلم والفقه والحديث. قال إسماعيل بن عياش سمعت الناس في سنة 400 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وقال ابن المبارك لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت سفيان الثوري والأوزاعي، ولو قيل لي اختر أحدهما لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين. جمع الأوزاعي إلى علمه عملا وعبادة، وكان يتأسى بما كان عليه السلف. قال الوليد بن مزيد كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط أي وقت ظهيرة إلا وهو قائم يصلي. وقال الوليد بن مسلم رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله تعالى والتفقه في دينه. من أقواله رحمه الله من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه، ومن أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. توفي الأوزاعي في صفر سنة 57 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ونرحب كذلك بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سعد الحميد. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله جميعا.
حياك الله شيخنا، نواصل ما توقفنا عنده، توقفنا عند الموقوف.
طيب، قلنا الموقوف شبيه بالمرفوع إلا أنه ينتهي إلى الصحابي وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، يعني حتى التقرير، يعني لو كان الصحابي قال قولا أو حكي عنه فعل أو ذكر بحضرته شيء فأقره، فهذا كله يقال له موقوف، متصلا كان أو منقطعا. يعني لا يشترط في الموقوف أن يكون متصلا، بل يمكن أن يروى بإسناد غير متصل ويصدق عليه أنه موقوف، لكن هل يكون صحيحا أو لا، لا، هذه مسألة ثانية. يعني حينما نقول هذا موقوف أو هذا مرفوع لا يعني أنه يساوي صحيحا، لا، الصحة لابد من وجود اتصال السند معها. قال ويستعمل في غيرهم، يعني في غير الصحابة، مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه، عطاء من التابعين، فهل يمكن أن يقال وقفه فلان على عطاء أو وقفه فلان على الحسن البصري أو وقفه فلان على مجاهد أو على عكرمة؟ نقول نعم يمكن، بس لابد من التقييد، لا تقول وقفه فلان، لا، إذا قلت وقفه فلان فمعنى ذلك أنه على صحابي، لكن إذا سميت من وقف عليه وهو التابعي فإنه يجوز هذا، والله تعالى أعلم. قال والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. كلمة له هذه في الحقيقة أنها ليست من أصل المتن، وإنما هي من شرح السخاوي، لكنها أضيفت ها هنا اجتهادا من المحقق جزاه الله خيرا. وإلى فأصل الكلام وهو الموقوف على التابع قولا أو فعلا. طيب، إذن هذا هو المقطوع، مثل ما قلنا عن الموقوف إنه على الصحابي، نقول إن كان هذا على التابع فهذا يسمى مقطوعا. إذن نعرف أن المرفوع والموقوف والمقطوع صفات متنية وليست صفات إسنادية، يعني لا علاقة لها بالاتصال من عدمه، وإنما باعتبار القائل أو من حكي عن هذا المتن، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، فإن كان المحكي عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإن كان الصحابي فسمي موقوفا، وإن كان التابعي سمي مقطوعا. إذن هي صفات متنية فقط، وأما الاتصال فهذا صفة إسنادية، وكذلك الكلام الآتي يعد من الصفات الإسنادية الذي سيتفضل بقراءته أخونا حمزة جزاه الله خيرا. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه ما خفي إرساله، والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس، والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء، والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقي والمعاصرة بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف.
أحسنت، بارك الله فيك.
أحسن الله عليك.
إذن الآن ابتدأ ابن الملقن رحمه الله في الكلام على الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، فقال والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان. إذن هذا الكلام فيه عموم، فما دام أن الحديث لم يتصل إسناده سواء من الأول أو من الآخر أو من الوسط بواحد أو باثنين أو أكثر فهذا يسمى منقطعا. فالمنقطع يعم جميع الصفات التي لا يتصل السند بها، وهذا فعلا يعني يمكن أن يكون موجودا في إطلاقات بعض أهل العلم، ولكن التعبير الأدق أنه ينبغي أن يقصر المنقطع على ما ليس تابعا للأنواع الآتية. يعني لا نطلق على المرسل مثلا منقطعا، ولا على المعضل، ولا على المعلق، وإنما نقصره على نوع معين حتى تتميز هذه الأنواع بعضها عن بعض. لكن إذا جعلناه بهذه الصفة فهو جنس، صار المنقطع الآن جنسا تدخل تحته هذه الأفراد الآتية، يدخل تحته المرسل والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل الخفي. لكن نحن لا نريده جنسا، وإنما نريده نوعا، نريده قسما مثل هذه الأقسام الآتية. فإذا أردناه قسما، طبعا من يقول لا، أو من يريد أن يجعله جنسا يشمل هذه الأنواع له ذلك، المسألة اصطلاحية. يعني ما نقول إنها وصلت إلى درجة حرام حلال أو خطأ ينكر على صاحبه وهل مجرى، لا، المسألة اجتهادية. فمن يجعل المنقطع اسما للجنس تدخل تحته هذه الأفراد الآتية له ذلك، ولكن الأولى أن يكون فردا من هذه الأفراد، نوعا من هذه الأنواع، فيكون مقصورا على ما لا يكون معلقا ولا مرسلا، ولا مرسلا خفيا ولا مدلسا ولا معضلا. طيب إذن ما هو الذي سيكون بهذه الصفة؟ نقول إذا كان هناك راوي روى عن شيخ لم يعاصره، روى عن شيخ لم يعاصره، فهذا هو المنقطع. المنقطع رواية الراوي عمن لم يعاصره، لكن لو عاصره ولم يسمع منه هذا هو المرسل الخفي كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو المنقطع الذي ينبغي أن يشمل بهذا الكلام. وأما قوله وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان، فهذا مثل ما قلت يعني على بعض الإطلاقات. والمرسل، وهذا غير المرسل الخفي، وإنما المرسل الذي يسميه بعضهم المرسل الاصطلاحي، وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نستطيع أن نعبر بتعبير آخر، نقول هو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما قال وإن لم يكن كبيرا، هذا فيه إشارة إلى أن من أهل العلم من يرى أن المرسل لا يكون مرسلا إلا إذا كان المرسل من كبار التابعين، أما أواسط وصغار التابعين فلا يسمون ما يضيفونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. طيب إذا ماذا يسمونه؟ يسمونه معضلا، لأن في الغالب أن هؤلاء لم يأخذوا عن الصحابة، وإنما أخذوا عن أناس آخرين عن صحابة. أما من كان الغالب على حديثه أنه لا يروي إلا عن صحابي وهو التابعي الكبير، فهذا هو الذي يسمى حديثه مرسلا. هذا طبعا على قول بعض أهل العلم، ولكن الأمر الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين على وجه الخصوص، وهناك أيضا بعض المتقدمين الذين يقولون بهذا، أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا التابعي كبيرا أو صغيرا. قال ومنه، يعني من المرسل، ما خفي إرساله. إذن هنا نحن بحاجة إلى تعريف المرسل الخفي. فالمرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى. يعني إذا كان هذا الراوي ولد سنة 70 للهجرة وروى عن شيخ توفي سنة 100 للهجرة، طيب كم كان عمر هذا الراوي لما توفي هذا الشيخ؟ كان عمره 30 سنة. طيب إذن هو عاصر هذا الشيخ 30 سنة لكنه لم يسمع منه. طيب إذا كان لم يسمع منه فإنه يسمى حديثه مرسلا لكن إرسالا قبيا. من هذا على سبيل المثال كثير من التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة ولكن لم يسمعوا منه، مثل رواية الحسن البصري عن أبي هريرة. فالحسن البصري أدرك من حياة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يمكن قرابة 30 سنة إن لم تزد، ومع ذلك لم يسمع من أبي هريرة، فهذا هو المرسل الخفي. والمرسل الخفي اتضح لنا أنه لا علاقة له بالمرسل الذي عرفناه سابقا وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل الخفي ليس فيه إضافة من هذا التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضيفه إلى إما صحابي أو تابعي لم يدركه، لم يدركه إدراك سمع، عاصره ولكن لم يدركه إدراك سمع، فهذا الذي يسمى مرسلا خفيا. بهذا يكون ابن الملقن يعني دمج هذه الأقسام الستة مع بعض، والحقيقة أنها على قسمين، أنواع الانقطاع أو أقسام الانقطاع على قسمين: سقط جلي واضح بين، وسقط خفي. فالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق هذا سقط جلي يدركه كل أحد لأنه واضح من جراء النظر في الإسناد، لكن المدلس والمرسل الخفي هذا يسمى سقط خفي لا يدرك إلا بالتفتيش، لكن لا يدرك بالعيان مباشرة. فهي على قسمين، يعني هذه الستة تقسم على قسمين: أربعة سقط جلي واثنان سقط خفي. قال: والمعضل وهو ما سقط من إسناد اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس، هذا بناء على الكلام الذي ذكرته قبل قليل، يعني أن المنقطع في هذه الحال عند ابن ملقن كأنه اسم جنس تحته هذه الأفراد، لكن حينما قال أن المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر لم يشترط التوالي. بعض أهل العلم يشترط أن يكون السقط بالتوالي، يعني يكون هناك راوي روى عن شيخ أسقطه من الإسناد، وهذا الشيخ روى عن شيخ آخر أسقطه أيضا الراوي من الإسناد وجاء بالشيخ الثالث، فيكون هناك اثنان سقطا لكن في مكان واحد على التوالي، فهذا يسمى معضلا. لكن لو كان الإسناد فيه سقط اثنين لكنهما ليس على التوالي، دعوني أضرب لكم مثالا بحديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث على سبيل المثال رواه البخاري عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. طيب لو أسقطنا من الإسناد سفيان بن عيينة ومحمد بن إبراهيم التيمي، فجاء الحديث يرويه البخاري عن الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، فنحن أسقطنا من الإسناد اثنين وهما محمد بن إبراهيم التيمي وسفيان بن عيينة، ولكنهما ليس على التوالي بل بينهما يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري بين سفيان بن عيينة وبين محمد بن إبراهيم التيمي، فهذا السقط ليس على التوالي، هنا يكون منقطعا وليس معضلا إلا بناء على هذا الكلام الذي ذكره ابن الملقن. ومثل ما قلت أعود وأبدأ أن هذا أمر اصطلاحي فني كما يقال، ولا يترتب عليه خلاف وتشنيع على من رأى هذا الرأي أو رأى هذا الرأي. القضية كلها لكي يتحد كل نوع بصفة تميزه عن النوع الآخر. أما لو جعلنا المنقطع شاملا للجميع فهنا لن يتميز المنقطع عن المعضل مثلا، ولذلك قال فكل معضل منقطع ولا عكس. طيب لماذا لا ولا عكس؟ قال لأنه يمكن أن يكون المنقطع بواحد فلا يكون معضلا، هذا صحيح نعم لا عكس، لكن ينبغي أيضا أن يكون المعضل بالتوالي حتى يكون له صفة تميزه. طيب ألا يمكن إطلاقا أن نطلق على السقط باثنين غير متواليين معضلا؟ نقول يمكن، لا المسألة يعني اجتهادية لا غير، والله تعالى أعلم. قال والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. لو عدنا للحديث الذي قبل قليل وحديث إنما الأعمال بالنيات، قلنا أن البخاري يرويه عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فحذفنا من مبدأ الإسناد من جهة البخاري راويا وهو عبد الله بن الزبير الحميدي، فيقول البخاري قال سفيان بن عيينة. لاحظوا لا يجوز أن يقول أو نقول قال البخاري حدثنا سفيان بن عيينة، مستحيل، لأن البخاري ما سمع من سفيان بن عيينة، لا، وإنما لو قال قال سفيان بن عيينة، ففي هذه الحال يكون البخاري قد علق الحديث بسفيان بن عيينة، هذا يسمى معلقا. إذن ما الذي حذف من مبدأ الإسناد؟ راوي واحد وهو عبد الله بن الزبير الحميدي. طيب لو حذفنا أيضا سفيان بن عيينة وقال البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا أيضا يسمى معلقا، لكن حذف من مبدأ الإسناد راويان وهما عبد الله بن الزبير الحميدي وشيخ سفيان بن عيينة. هل يمكن أن نحذف كل الإسناد؟ نقول يمكن أن نقول قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نعمل بالنيات، ويمكن أيضا أن نحذف حتى عمر بن الخطاب فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نعمل بالنيات، كل هذا يسمى معلقا والله تعالى أعلم. قال والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان
شيخنا
وهو متصل
فيكم.
إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. طيب إذن المعنعن في شيخ حمزة،
أحسن الله لك شيخنا. شيخنا عندنا وصلتنا بعض الأسئلة من المتابعين لعلنا نختم بها اللقاء وتجيبون عليها.
دعني أنهي المعنعن ونجي نتكلم على التدليس الدرس القادم إن شاء الله
بإذن الله كما ترون شيخنا، تفضل أحسن الله لك.
طيب إذن المعنعن هو صفة للرواية، صفة للرواية، فإذا جاءنا الإسناد فيه راوي يقول عن فلان هذا نسميه معنعنا، يعني أتي فيه بصيغة عن، يعني الأصل في الحديث أن يقول مثلا البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول سمعت محمد بن إبراهيم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كذا، يعني فيه التصريح بتلقي كل راوي عن شيخ. طيب لو في أحد المواضع جاءنا مثلا يقول مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، صيغة عن هذه محتملة للسماع وعدم السماع، يعني لا نستطيع أن نقول إنها تدل على أنه سمعه منه، ولا نستطيع أيضا أن ننفي السماع، بل هي صيغة محتملة، فهذا يسمى إسنادا معنعنا ما جام أنه جاء فيه بصيغة عن، ولذلك قال كفلان عن فلان، يقول وهو متصل إن لم يكن تدليس. إذن الأصل أنه متصل لكن مع وجود الشرطين، الشرط الأول أن لا يكون في الرواة من هو مدلس، من الرواة الذين صدرت منهم العنعنة لا يكون فيهم من هو مدلس. ولاحظوا أيها الأخوة لا نأتي بالتفاصيل في هذا، يعني مسألة الكلام على التدليس وألم جرى سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن أيضا التفصيل فيها بشكل واضح وبين يأتي في المطولات، لا نستطيع في هذه العجالة أن نفصل في التدليس التفصيل الذي يشبع نهمة طالب العلم، لكن نأخذ خطوط عريضة، نأخذ خطوطا عريضة فنقول بشرط أن لا يكون الراوي الذي صدرت منه العنعنة معروفا بالتدليس، والشرط الثاني أنه أمكن لقاؤه من فوقه، يعني لو قال عن وهو غير مدلس ولكن لا يمكن أن يكون أو لم نعرف أنه لقي، يعني هذا عند بعض أهل العلم وهم في الحقيقة جماهير أهل العلم يشترطون العلم باللقاء ولو مرة، لكن كلام ابن ملقن هنا قال وأمكن اللقاء، هذا بناء على شرط مسلم بن الحجاج ومن وافقه بأنه مع إمكان اللقاء، يعني وليس تحقق اللقاء. فإذا كان مثلا هناك راوي روى عن شيخ عاصره مدة 30 سنة وهما من مدينة واحدة، اللقاء ممكن، لكن هل هناك ما يدل على أنه فعلا لقيه؟ قالوا لا، ولكن المعاصرة موجودة واللقاء ممكن. هنا البخاري يقول لا، لابد من تحقق اللقاء. مسلم ومن معه يقول نكتفي بهذا ما دام أن اللقاء ممكن، هذا في حال وجود العنعنة. لكن لو جاء التصريح بالسماع لا إشكال، الكلام الآن على الإسناد المعنعن. وينبغي أن نعرف أن الإسناد المعنعن عند أهل العلم كان مذموما في الأصل، وفي الأصل كان غير مقبول، يعني ما كانوا يقبلون إلا ما صرح فيه بالسماع. ولكن لما كان ذلك متعذرا وأصبحت الضرورة تحتم قبول الإسناد المعنعن، وإلا رددنا كثيرا من الأحاديث، حاول أهل العلم أن يتفادوا ما يمكن أن يترتب على العنعنة من إشكالات بوجود هذه الشروط. ومع هذه الشروط أيضا هناك أشياء احترازية في كما في مبحث المزيد في متصل الأسانيد ونحو ذلك، هذه أيضا فيها شروط احترازية أكثر من هذا، والله تعالى أعلم. أنا قد أختصر الكلام بسبب وضع الكتاب، يعني هو كتاب مختصر وليس محلا للمطولات، ونكتفي بهذا ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم الله خير على شرحكم الماتع الواضح، أحسن الله إليكم. لدينا بعض الأسئلة وصلتنا من بعض المتابعين، نجيب على ما استطعنا منها بمشيئة الله. يقول السائل: السلام عليكم شيخنا الحبيب، جزاكم الله خيرا. سؤالي هو عن سلم علم المصطلح والتدرج في الكتب التي نقرأها للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، حفظكم الله ونفع بكم.
طيب، أنا أشرت في كلامي إلى مسألة الابتداء والتوسط والانتهاء، وفعلا طالب العلم بحاجة إلى الترقي في درجات التعليم. بالنسبة لعلم المصطلح، يمكن أن يبتدئ طالب العلم بالبيقونية، يعني فيها بعض أنواع علوم الحديث وإن كانت لم تشمل جميع الأنواع، لكن على الأقل يبتدئ طالب العلم يألف علم الحديث من خلال المنظومة البيقونية وشرحها، ثم بعد ذلك يأخذ التذكرة لابن الملقن. بعد التذكرة تأتي نخبة الفكر، وينبغي أن تؤخذ نخبة الفكر مع الشرح، لأنها يعني تحتاج إلى تفكيك عبارات. وإذا كان طالب العلم ممن يهوى النظم، فيمكن أن يأخذ قصب السبكر، لأنه نظم نخبة الفكر، الأمير الصنعاني نظم نخبة الفكر في هذا النظم وهو قصب السبكر. فسواء أخذ المتن الذي ألفه الحافظ بن حجر أو أخذ النظم الذي للصنعاني، المنظومة ليست طويلة، أظنها قرابة 130 بيت هذا أو ذاك، لكن لابد من وجود الشرح. أفضل من شرح النخبة هو الحافظ بن حجر نفسه في كتابه نزهة النظر. لكن أيضا النزهة يمكن تحتاج إلى بعض البيان، منها يعني واضحة في كثير من مواضعها. هناك من المشايخ طلبة العلم من شرحوا النخبة وشرحوا النزهة، وهم كثر ولله الحمد في هذا العصر. يأتي بعد النخبة وشرحها بعد ذلك كتب المتوسطات، فمن جملتها مثلا اختصار علوم الحديث لابن كثير، الموقظة للذهبي، ويعني هذه الدرجة التي يمكن تكون الدرجة الثالثة، قلنا الأولى درجة البيقونية، الثانية درجة تذكرة لابن ملقن، الثالثة هتكون الرابعة، الثالثة درجة نخبة الفكر، الرابعة درجة اختصار علوم الحديث والموقظة للذهبي. أيهما يمكن أن يبتدأ به طالب العلم؟ أقول ينبغي أن يقدم اختصار علوم الحديث على الموقظة. لماذا؟ لأن علوم الاختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله يعني أدعى للفهم من الموقظة. الموقظة فيها بعض المباحث التي تحتاج إلى يعني وقفات، تحتاج إلى شرح، ولكنها مصنفة أيضا من المتوسطات. يأتي بعد ذلك الكتب المطورة، مقدمة ابن الصلاح وما تفرع عنها من استدراكات ونظم وشروح للنظم، مثل ألفية العراقي، شرح العراقي لألفيته، أو كتاب الزركشي في النكت، نكت الزركشي على كتاب ابن الصلاح، أو النكت للحافظ بن حجر على كتاب ابن الصلاح، أو شرح الألفية العراقي للسخاوي أو للبقاعي، أو نظم السيوطي لمقدمة ابن الصلاح في ألفيته وشرحه لهذه الألفية في البحر الذي زخر، أو تدريب الراوي، لأن تدريب الراوي أيضا شبيه بشرح السيوطي لألفيته، خاصة أن شرحه للألفية لم يكتمل، فيمكن أن يكمل من تدريب الراوي أو يكتفى بتدريب الراوي. لكن تدريب الراوي هو في الحقيقة شرح للتقريب للنووي. النووي اختصر مقدمة ابن الصلاح بالتقريب، وجاء السيوطي فشرح هذا المختصر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، ما معنى تفاوت درجات الصحة بعد توافر الشروط الخمسة؟ بارك الله له. لعله يقصد شيخنا أنه كيف يحصل التفاوت في درجات الحديث الصحيح وكل هذه الأحاديث توافرت فيها الشروط الخمسة، فمن أين جاء هذا التفاوت؟
جاء هذا التفاوت
في أقل من دقيقتين شيخنا بسبب ضيق الوقت، عذرا
شيخ. إن شاء الله بإذن الله. جاء هذا التفاوت بسبب الأوصاف الموجودة في بعض الرواة، فهذا الراوي حافظ وهذا الراوي حافظ والثالث حافظ أيضا، لكن الأول حافظ بنسبة 100%، الثاني حافظ بنسبة 99%، الثالث حافظ بنسبة 98%. هذولا كلهم يعطون ألف زايد ولا لا؟ يعطون ألف زايد، لكن الأول مقدم على الذي بعده، والذي بعده مقدم على الذي بعده، يعني هذه باختصار. طيب، في سؤال ولا تريد أن أفصل في هذا أو أفصل يعني في مسألة
لعله اتضح إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، وجزاكم أنتم كذلك خيرا أحبتنا المتابعين على حسن استماعكم. نكرر الشكر لكم فضيلة الشيخ على حسن هذا الشرح والتوضيح، ونذكركم أحبتنا بمقياس الفهم والاستيعاب لما حصل في حلقة اليوم من شرح، تجدونه بإذن الله في موقع القناة. ونذكركم كذلك بإذن الله بموعد حلقة الغد في نفس توقيت هذه الحلقة، الساعة 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وجزاكم الله خيرا ونلقاكم على خير.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.